وكل ما كان له ولوط ومعه إلى الجنوب. وكان إبراهام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وسار في رحلته من الجنوب إلى بيت إيل، إلى المكان الذي كانت خيمته فيه في البداية بين بيت إيل وعان، إلى مكان المذبح الذي عمله هناك أولا، ودعا هناك إبراهام باسم الرب. ولوط السائر مع إبراهام كان له أيضا غنم وبقر وخيام، ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا، إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدرا أن يسكنا معا. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي إبراهام ورعاة مواشي لوط، وكان الكنعانيون والفزيون حينئذ ساكنين في الأرض. فقال إبراهام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. أليست كل الأرض أمامك؟ اعتزل عني، إن ذهبت شمالا فأنا يمينا، وإن يمينا فأنا شمالا. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي قبل ما أخرج الرب سدوم وعمورة، كجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صور. فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن، وارتحل لوط شرقا، فاعتزل الواحد عن الآخر. أبراهام سكن في أرض كنعان، ولوط سكن في مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدوم، وكان أهل سدوم أشرارا وخطاة لدى الرب جدا. بعدين آيات قليلة من أصحاح 19 تكملة القصة. فجاء الملاكان إلى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد وجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي، ميلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما، ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال: لا، بل في الساحة نبيت. فألح عليهما جدا، فمال إليه ودخل بيته، فصنع لهما ضيافة وخبز فطير فأكلا. وقال الرجلان للوط: من لك أيضا ها هنا؟ أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة، أخرج من المكان، لأننا مهلكان هذا المكان، إذ قد عظم صراخهم أمام الرب، فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته، وقال: قوموا اخرجوا من هذا المكان، لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوط قائلين: قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين، لألا تهلك باسم المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة رب عليه، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة. وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال: أهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، أهرب إلى الجبل لألا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي. أنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل، لعل الشر يدركني فأموت. هو ذا المدينة هذه قريبة للرب للهرب إليها وهي صغيرة، أهرب إلى هناك أليس فيها صغيرة لتحيا نفسي؟ فقال له: إني قد رفعت وجهك أيضا في هذا الأمر، أن لا أقبل المدينة حتى أنا تكلمت عنها. اسرع اهرب الى هناك، لاني لا استطيع ان افعل شيئا حتى تجيء الى هناك، لذلك دعي اسم المدينة صغر. واذا اشرقت الشمس على الارض دخل لوط الى صغر. امطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء، قلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الارض، ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح. والمجد لله دائما ابديا امين. حبيت ان احنا فعلا مع بعض نسمع كل قصة لوط، طبعا في ايات بسيطة شدناها في السكة، ولكن الهدف طبعا ان احنا بنتكلم بما يخص حياتنا احنا كشباب في نهاية عام وبداية عام جديد. بس هناخد من لوط بعض المبادئ أو العبر أو الدروس الأساسية اللي من خلالها نحاول نرفع على السنة الجديدة بعض المبادئ أو الشعارات المهمة مستفيدين من تجربة هذا الرجل. انتوا عارفين لوط بالنسبة لإبراهام اللي هو أبونا إبراهيم كان ابن أخوه، وكانوا الاثنين أغنياء، وكانوا الاثنين عندهم غنم كتير. طبعا انتوا عارفين زمان عشان يرعوا أغنام في لازم يكون في أبار وخضرة، فالأرض ازدحمت بالغنم، وابتدى الرعاة بتوع إبراهيم يختلفوا مع الرعاة بتوع لوط. فأبونا إبراهيم إنسان مؤمن تقي كويس، بص كده لوط وقال له ايه اللي خلينا نتخانق سوا، ده احنا اخوات. اخوات هنا يعني معناها ده احنا عيلة واحدة، لان طبعا هو ابن اخوه. فقال له يعني عايز ايه؟ قال له اهو الارض قدامك واسعة، اختار انت حتة روح فيها انت والرعاة بتوعك، وسيب لي انا اروح حتة تانية بعيدة خالص عنك. اختار انت الاول، مع ان هو الصغير كان المفروض ان يقول له ايه، لا انت ايه اللي تختار الاول. ولكن يقول الكتاب ان لوط بص الى ارض الاردن، واذا هي ارض سقي. يعني ارض سقي ها؟ يعني فيها ايه، ينابيع ميه كتيره. فقال لك حلوه دي الارض دي كويسه، يقول عنها هنا كجنه الرب كارض مصر، لأن أرض مصر برضو طول عمرها أرض زراعية كويسة. فاختار لوط لنفسه، بص بمقاييس مادية، أرض واسعة، خضرة كتيرة، أبار كتيرة، يبقى إيه، أخذ أنا الحاجة الحلوة وأسيب لعمي الحاجة الوحشة. فإبراهيم قال له مبروك عليك، خد بعضه ومشي في اتجاه تاني مختلف تماما وفض الخلاف دوت. طلع ان هو اختار اختيار خطير، لان لقى ان في البلد دي او في المنطقه دي سدوم وعموره بلد منحله جدا جدا مليئه بالانحرافات الخلقيه الخطيره لدرجه عدم الاستقامه الطبيعيه، يعني كان في عندهم شذوذ وحش. فهو عايز يمشي كويس مع ربنا، لكن للأسف الجو اللي حواليه فظيع جدا، وحش جدا جدا. فيعمل ايه لوط؟ اهو بيكافح ويحاول يضبط نظراته ويضبط اسماعه ويضبط تصرفاته ويضبط اولاده، كان عنده بنات بس، ومستني يشوف الامور هتمشي ازاي. طبعا تصاعد الشر بتاع سدوم وعمورة الى فوق، وارض اصبح ربنا يعني متضايق جدا من الشر الفظيع ده. مش يعني مش يعملوا حاجه في ربنا، لكن قال لك ان هذا الجيل المليان نجاسات زي كده لازم هيخلف اجيال اوحش، احسن لنا ان احنا ايه هذه البلد يحكم عليها بالدمار. فربنا رغم انه حكم الحكم ده على البلد كلها، لكن ما نسيش مين؟ لوط والبنتين بتوعه. قال لا، ده دول بيجاهدوا، ده دول بيكافحوا كتير عشان خاطر يعيشوا معايا، دول مؤمنين بيا، ابعت لهم اتنين ملائكه عشان خاطر ياخدوهم بره الحته اللي هتتحرق دي. فبعت اتنين ملائكه بس في صوره بشر، مش لازم نقول تفاصيل، لانه دول هما وظهور من ظهورات ربنا في شكل انسان، بقوا ثلاثه بقى، كانوا راحوا لابراهيم وقالوا له احنا ضيوف وقعدهم واكلهم. وبعدين ايه، الاثنين الملائكه راحوا سدوم، وربنا له المجد قعد مع ابراهيم يقول له ان انا هقلب سدوم دي. قال له طب ما تصفى عنها، ان شاء الله تلاقي فيها عدد قليل. قال له فين؟ ما فيش ولا حتى خمسه، ما فيش غير لوط والبنتين بتوعه اللي هم يعني مش مكملين اصابع اليد الواحد. فاضطر بقى ابراهيم سكت، وربنا اصدر الحكم بتاعه بانقلاب سدوم وعمر. وبعدين جم الاثنين الملائكه خبطوا على لوط، و
الناس أشرار جدا، قال لك إيه الجماعة الأغراب دول. وبعدين في الآخر الصبح بدري الاثنين الملائكة أخذوا لوط ومراته والبنتين وسحبوهم سحب بالعافية برا البلد، مش طايقين يطلعوا من البلد. يمكن لوط عايز يطلع لكن البنتين مش هاممهم، والأم متعلقة جدا بالبلد. في الآخر خدوا الملاك غصب عنهم سحبهم برا البلد، ونزلت بعد كده نار من السماء وأحرقت سدوم. وفي الطريق بصت مرات لوط إلى الوراء، يعني متحسرة على إيه؟ على اللسات، فتحولت إلى إيه؟ إلى عمود ملح. لوط طلع بالبنتين، وطلع طبعا من غير أي أملاك، وطلع يعني مكسوف، فقد مراته وفقد ممتلكاته، وطالع عشان يبتدي من تحت الصفر. ايه اللي احنا عايزين ناخده من القصة دي كلها؟ انا بس حط قدامكم ثلاث مبادئ ياريت الواحد يحطهم قدام عينيه دايما ويحاول ان هو يعيش فيهم. المبدأ الاولاني، لا تختار لنفسك. صعب جدا، لان يعني اكتر حاجة في حياة الانسان هي كلمة عاوز. يعني تعالى من اول الطفل الصغير قوي، الرغبة، الاحتياج، الشهوة، المشيئة الشخصية، الطلبة الذاتية، الانانية، الايثار او الاثرة، يعني يؤثر نفسه على الاخرين. اول خطر يتهدد حياتك انك تختار لنفسك. خلي ربنا، وان ربنا ادهلنا تقول يا رب هذه السنة ملكك، انا هسلم لك فيها المشيئة، ومش هختار لنفسي اي حاجة، انا هختارك انت. ادي لوط اختار لنفسه. المظهر اللي قدامه ايه؟ خضرة وابار. الخضرة علامة ايه دايما؟ الحياة، مش كده؟ انا سمعتهاش بس مش كده؟ الخضرة علامة الحياة، علامة الخير. والماء برضو علامة الحياة والارتواء. فهو اختار حسب الظاهر ولا يعرفش الاعماق. ما يعرفش ان هذه الارض اللي بان انها ارض حياة هي ارض موت وارض خراب وارض دمار. انت كمان في حياتك الروحية او في حياتك اليومية مع ربنا، ممكن انك انت تختار حاجة حسب الظاهر ويطلع بعد كده انها حاجة خطيرة جدا جدا. هنا افكركم بقصة انا 100% حكيتها لكم كتير، و يعني اخيرا بطل القصة دي توفى. انا كنت فاهمه توفى من زمان، لما لقيت ان هو توفى فقلت افكركم بيه. اذا كان حد سمع القصة دي، اهو الراجل ده اللي حكيت لكم عنه. افكركم بيها، هتلاقوا ان انتوا سمعتوها مني كتير قوي قبل كده. كان لسه زمان يدوبك من 55 سنة 55 سنة اكثر، يعني غالبا توصل ل60 كمان. كان شاب اكليريكي وسنه صغير طبعا، وهو تلميذ في اكليريكية. انتوا عارفين طريقة الفلاحين او الارياف، كان قايل على بنت عمه. هو طبعا لا قال ولا حاجة، انتوا عارفين بيبقى ايه الاب والعم من اول ما العيال تتولد يقول لك فلان لفلانة، مش كده؟ ما فيش، مش زي دلوقتي. وكانوا بيريحوا الدنيا يعني الحمد لله، لكن دلوقتي حكاية ايه بقت فيها فزلكة كتير، وكله بيطلع في الاخر على فشوش. ده بقى بالايمان كده قال لك فلان لفلانة، طب خلاص ببساطة كده. كان زمان كده ما ينفعش النهاردة الكلام. خلص الشاب ده الإكليريكية سن صغير، يعني تصوروا معايا يعني حاجة زيت على مثلا 20 سنة ولا بتاع. وبعدين المطران قال له جوز يا ابني عشان السمك. فقال له حاضر. راح لعمه قال له ده سيدنا بيقول لي ان انا اتجوز. قال له طب ما تتجوز. قال له طب ما احنا متكلمين على فلان. قال له لا 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 انا ما اديش بنتي القسيس. قال له الله يا عم ده انا عايش بقالي كذا سنة على الامل ده وهي عارفة كده. قال له لا واحنا عندنا بنت ليها كلمة. فيش كلام زي كده. أداري حضرته كان شايف لها موظف تليه كان بيقبض له ساعتها 2.5 جنيه في الشهر. 2 جنيه 2 جنيه لا ابدا في انا في سمعت جات له علاوة. لكن حقيقة انا سمعت واحد قال لي كنت بقبض 2.5 جنيه في الشهر وكان بيخيب منه طبعا كتير جدا فلوس كان بيحوش يعني. فالاخ ده يعني لقى ان الموضوع مش ماشي وبص لقى بنت عمه بتتجوز قصاده واضطر هو ان ايه اختار واحدة تانية واتجوز وترسم كاهن فعلا. واللي حصل ان بنت عمه اللي كان هيتجوزها وهي بتوضع اتوفت. قال هو ذهل بقى قال يا الهي بقى انا كنت راسم املي على ديا انها تبقى معايا العمر كله. انا ما اعرفش عمري قد ايه ولا كنت قادر اعرف عمرها هي كمان ايه قد ايه. اتاري يا رب انت كنت عارف عمرها وخليت عمي يرفض لتكن مشيئتك. على كل ادينا احنا عايشين وتحت ايديك وتحت تصرفك احنا ملناش في نفسنا. وبالفعل عاش هذا الاب الكاهن مع زوجته 55 سنة لغاية دلوقتي. هو توفى وهي ايه ما توفتش وخلف كاهن والكاهن خلف ولاد والولاد خلفوا ولاد وهم عايشين. ده يوري لك ان انت ما تبقاش تختار لنفسك لانك ما تعرفش الغامض من الامور. لا تعرف اعماق الانسان ولا تعرف مستقبل الانسان. ودايما انا بعقب على القصة دي بان في مرة كنت بحكيها في اجتماع شباب في اسيوط. اجتماع ضخم قوي كان كله شبان يعني بيحضر على الاقل 3-4 آلاف ولا حاجة. جامعة بقى اجتماع وحيد حاجة ضخمة جدا. وبعدين وانا بحكي القصة دي بعدين 2 شبان قاعدين جنب بعض فواحد بص اللي جنبه وقال له سامع بيقول ايه. انا كنت لسه خادم يعني وقتها شماس. سامع بيقول ايه. انا الثاني قال له سيبك منه. انا ما عرفتش طبعا انا عرفت بعدين اللي حصل ايه. سيبك منه. اتاري الولدين مرتبطين ببنتين وكل واحد مصر طبعا انه ياخد ايه البنت دي ويتجوزها. فروحوا بالليل وباتوا وتاني يوم الصبح تقابلوا في الكلية. فواحد سأل التاني قال له انت عرفت تنام يا ولد؟ قال له ولا دقيقة. قال له ليه؟ قال له انا عارف ما يمكن هاخدها دي وعمرها يبقى قصير زي البنت بتاعت امبارح دي. احنا احسن حاجة نسلم الموضوع لربنا ونقول له يا ربنا احنا عايزين فلانة لكن لتكن مشيئتك. الكلام يمشي على الولاد ويمشي على البنات. انا افتكرتها دي لان لما جينا حكاية لوط وبعدين افتكرت ان ابونا ده تنيح من فترة بسيطة جدا فتذكرت عمل الله العجيب وزي انك انت ما تتشبثش برأيك وما تختارش لنفسك حاجة أبدا ودايما ترفع شعار على السنة الجديدة بتاع 89 دي وتقول له فيها لتكن مشيئتك. تقول لي أنا ما أطلبش حاجة أقول لك لا أطلب أطلب لكن في الآخر أقول له إيه صعبة. انا فاهم انها صعبة قوي، لان كل واحد فينا بيبقى له ايه، مشيئة خاصة، رؤية خاصة، شهوة خاصة، طلبة خاصة، نفسي في الحكاية دي، هي دي يا رب، ما فيش احسن من كده يا رب. مش عارفك، تعرف منين انت؟ مش عارفك ان فيش احسن من كده. احسن حاجة انك انت تسلم مشيئتك لربنا، مش بيلغيك ربنا، لكن بيساعدك على الاختيار السليم. انت تقول يا رب انا مش عايز مشيئتي تلغي مشيئتك، ولا عايز مشيئتي تتقاطع مع مشيئتك، انا عايز مشيئتي تتوازى مع مشيئتك، تتحد بمشيئتك. انا عايز اللي انت عايزه، ارشدني للي انت ايه عايزه يا رب. هتلاقي في حياتك قرارات كتير، رغبات كتير، طلبات كتير بتطلبها من ربنا لنفسك. لو سمحت اطلب زي ما تحب، بس في الاخر قول له ايه، لتكن مشيئتك. ده الشعار الاول اللي عايزين نرفعه على سنة 89 ان شاء الله، انك تقول له فيها دايما يا رب لتكن شعار التسليم. ده نمرة واحد. ياما هتقابل في حياتك مواقف تلاقي ان ربنا فرض عليك حاجة وانت متضايق، وبعد كده تكتشف انها كانت للخير. وياما ربنا يرفض حاجات تبقى انت طالبها وتزعل منه، وبعدين تقول له كتر خيرك انك انت ما جبتهاش يا رب، لانها كانت هتضرني. عايزين اول شعار نرفعه على السنة الجديدة الليلة دي لما ربنا اديها لنا، شعار التسليم. لا تتشبث بشيء ولا بشخص ولا بفكرة ولا بطلبة، لا تتشبث، ولكن قل دائما ايه لتكن. تاني حاجة، تاني حاجة، شعار العشرة المقدسة، شعار العشرة المقدسة. قصة لوط بتدينا فكرة عن أهمية العشرة المقدسة. تدينا فكرة عن العشرة المقدسة. هي الصورة هنا يعني فيها شقين. انت خدت ايه يا لوط من العشرة الرديئة؟ ما هو ماشي مع بلد كلها خطية، كلها اشرار، زي ما قرينا في الكتاب المقدس ان الناس في سدوم وعمورة كانوا اشرار جدا. طب انت خدت ايه في الاخر لما مشيت مع الاشرار، لما اخترت طريق الخطاة، خدت ايه في الاخر؟ زي ما قلنا نمرة واحد كان هيضيع، نمرة اثنين مراته تحولت الى ايه، عمود ملح، نمرة ثلاثة بناته طلعوا اخلاقهم مش حاجة، نمرة اربعة كل ممتلكاته انهارت واتحرقت كلها في الحريق. تقولي طب امال يعني عايز ايه؟ اقول لك انا عايز تقول يا رب سنة 89 انا هسميها سنة العشرة المقدسة. وانا بتقال ان العشرة المقدسة هي عشرة رباعية، عشرة مع الله، عشرة مع الكتاب المقدس، عشرة مع القديسين، عشرة مع المؤمنين. هذه العشرة اللي المسيح يحب ان هو يخلينا نعيش فيها. اول حاجة عشرة مع ربنا في السنة الجديدة، ثاني حاجة يبقى لك عشرة مع الانجيل، ثالث حاجة يبقى لك عشرة مع القديسين، ورابع حاجة يبقى لك عشرة مع المؤمنين. لو ما فيش الاربع حاجات دول يبقى السنة دي هتكتشف انك انت داخل في سكة سدوم وعمارة، ممكن تطلع منها سليم بس بعد ما تكون فقدت كل شيء، وممكن الواحد ما يطلعش منها سليم زي امرأة لوط عشان كده الكتاب يقول لنا اذكروا امرأة لوط، يعني اوعى تنسى قصة مين؟ امرأة لوط اللي هي كانت يعني زي ما بيقولوا عين في الجنة وعين في النار، لغاية ما في الاخر تحولت الى عمود ملح وفقدت كل شيء. اسأل نفسك بقى عن السنة الجديدة، ايه مدى عشرتك مع ربنا فيها؟ تبقى تصلي كويس وتتناول كويس، هذه العشرة مع ربنا. العشرة مع ربنا انك بتتحد بربنا من خلال الصلاة ومن خلال المناولة. ما يصحش انك انت تكون ما بتصليش جزء من صلاة باكر، جزء من صلاة الغروب العصر كده قبل المذاكرة، وجزء من صلاة النوم قبل النوم. يا ريت تعمل كده. وما يصحش يعدي عليك شهر من غير مناولة. هذه السنة بتخلص، يلا ايه نعترف ونتناول ونبتدي نمشي هذا النظام من السنة الجديدة. عشرة مع ربنا تتلخص في صلاة 3 مرات يوميا والمناولة مرة شهريا على الأقل. لو الواحد أهمل في عشرته مع ربنا وقطع الحبل الفري اللي بيربطه بربنا، لأن احنا بنحتاجي من ربنا من خلال الصلاة، هنتعرض لمخاطر والمتاعب كتيرة زي اللي اتعرض ليها لوط. دي العشرة الأولى، عشرة مع ربنا. العشرة الثانية، عشرة مع الإنجيل. ياريت تعود نفسك انك ما يعديش عليك يوم ما تقراش اصحاح حد ادنى. لو قريت اصحاح تخلص الكتاب مره كل 4 سنين. لو قريت اصحاحين يبقى كل سنه. لو قريت 4 يبقى كل سنه. طبعا ده يبقى بطوله يعني. يعني مش كتيره يعني، احنا المهملين. لان انت كنت هقول لما بتذاكر وبعدين اكتشفت ان انتوا مش بتذاكروا. يعني 100% لو انت من النوع اللي بيذاكر، لو من النوع اللي بيذاكر بتقرا على الاقل 10-15 صفحه في اليوم، يعني ده على الاقل يعني، مش كده؟ انا عارف ان كتبكم بتبقى قد كده. تتصور انك انت مطلوب منك تقرا 4 صفحات في اليوم عشان تخلص الكتاب المقدس مره كل سنه. انا نفسي اقول لك خلينا في الوسط واقرا اصحاح عهد جديد الصبح واصحاح عهد قديم بعد الظهر. تخلص الكتاب المقدس مره كل ايه؟ كل سنتين. ودي يعني معدل رائع جدا جدا، ويريد انك انت تلتزم به ابتداء من سنه 89 ان شاء الله. مع صلاه باكر اقرا اصحاح في العهد الجديد، مع صلاه الغروب اقرا اصحاح في العهد القديم، وبالليل يبقى احتياطي عشان لو كسلت اهملت واحد عطلك بتاع نسيت، بالليل تاخد الاصحاح بتاعك. وعلى فكره قرايه الكتاب دي تحتاج الى جدول زي جداول المذاكره. طبعا دلوقتي انتوا لا بتعملوا جداول مذاكره ولا حاجه، لكن زمان زمان صحيح زمان زمان كان العلم اصعب بجد، وكانت المذاكره اصعب وكان النجاح اصعب. دلوقتي انظر حولك، عايزين ينجحوكم باي طريقه عشان يخلصوا منكم. فما يعني انا هقول لك اعمل حته جدول في اخر الكتاب، ورقه كده، وتكتب مثلا شهر يناير 1 يناير متى 1 تكوين 1، 2 يناير متى 2 تكوين 2، 3 يناير وهكذا. لو عملت دي مش هتاخد منك حاجة. هتعمل مثلا 3 شهور يناير وفبراير ومارس، وربنا يساعدك وتخلصهم بالشكل ده. هتفرح جدا جدا انك انت خدت بركة من الانجيل، سواء من العهد الجديد اللي بيقربك للمسيح او العهد القديم اللي فيه دروس مهمة زي الدروس اللي احنا فيها للعلم. دي العشرة الثانية. العشرة الثالثة بقى اللي هي عشرة القديسين. اما نرسم اطفال صغيرين تبص تلاقيهم يدونا اسامي عجيبه جدا، لانهم بيعلموه مدارس احد كويس. واحد يقول لك انا عايز ابقى اسمي ابانوب، وواحد تاني يقول انا عايز اسمي ماركوريوس، وواحد تاني يقول لي فيلوباتير. دول 2 ولا 1؟ ايه ده كويس. فيلوباتير وماركوريوس اسم واحد. وهكذا يعني تبقى انت عشير القديسين. تبقى ايه عشير القديسين؟ يعني يبقى فعلا بينك وبين القديسين شركة من خلال القراية ومن خلال الشفاعة. انا فاكر اعرف واحد كان دكتور كان بيوزع المواد بتاعته على القديسين. يعني بيكون عنده مثلا الجراحة مديها المريمينا والبطنة مديها الأنب أنتونيوس ومش عارف ايه. وفي مرة جه كده من الامتحان مش مبسوط، قلت له ايه الحكاية؟ قال لي مقاريوس طلع ما يعرفش في الرمض كويس. قال له مقاريوس مال يا عمي؟ قال لي ما انا قلت يغششني ما غششنيش. طبعا هو بيضحك، هو طبعا بيذاكر كويس وكان متفوقين ونجح في كل حاجة لانه كانت حياته على بعضها حياة مقدسة ملك ربنا. خليك عشير للقديسين. آده قعد في عشرة الأشرار ضيعوا له كل حاجة. انت اختار عشرة الأبرار تاخد صلابة وقوة زي الحظيرة اللي فيها الواحد بياخد قوة ودفء ورعاية كويسة، وبعدين لما يطلع بره يواجه الحياة بصلابة وبقوة وما يضيعش مع الضائعين. ده الشعار الثاني نفسي ارفعه على حياتك في السنة الجديدة، شعار العشرة المقدسة، وهي عشرة رباعية، عشرة مع المسيح من خلال الصلاة والأفخارستية، وعشرة مع الإنجيل، وعشرة مع السمائيين، وعشرة مع المؤمنين. اوعى تبعد عن الكنيسة، اوعى، دي المستشفى ودي الحضانة ودي الحظيرة ودي الكرمة المشبعة وده مكان الرعاية، المكان اللي فيه بتبقى انت ضيف على ربنا مش ربنا ضيف عندك، فيبقى بيشيلك على كفوف الراحة وبيهتم بيك وبكل احتياجاتك ويشبع كل ما تحتاج إليه. آخر درس نختم بيه هو درس التطلع السماوي. مرات لوط دي فعلا مأساة. ليه؟ لأنها كانت تطلع على الأرض، فربنا بيقول لك سيب الأرض وبصي لي أنا. خدها برا سدوم، برا الخطر، لكن هي كانت خطر على نفسها. خدها برا أرض الموت، لكن هي موتت نفسها بنفسها من كتر ما هي كانت مش كويسة. ليه؟ لأن مخها كله كان في التراب، صعبان عليها سدوم وعمورة والأطيان والأرض والزرع والمادة والفلوس. مش عارف إذا كنتوا قريتوا قريب الحادثة دي بتاع الراجل العجوز اللي كان سايب مبلغ كبير قوي من الفلوس في البيت، والبيت قايل للسقوط، وبعدين فعلا البيت هيقع، وابتدى فعلا يشرخ وهو شنطة فيها مش عارف كام ألف جنيه. فالراجل العجوز ده قريب قوي كانت في الجورنال، الراجل العجوز ده قال لا انا ما اقدرش، دي فلوس دي فلوس دي فلوس، وراح داخل عشان يخطفها. بعيد عنكم طبعا ايه، انهار عليه البيت وانتهى تماما، مات، لا استفاد بالفلوس ولا استفاد باي حاجة. يمكن يعني تكونوا قريتوا عن الراجل الثاني ده، برضو قصة ظريفة. هي ده راجل غير مسيحي، يعني قصة انه متجوز واحدة زيجة تانية، فالست دي عندها بنت من زيجتها الاولى، فالبنت بقت شابة وهتتجوز، فجوز امها ده تدخل في الزواج وطلب مهر 4000 جنيه. فالعريس كان شاري البنت فراح اداله 4000 جنيه فعلا، وفوجئ بعد اسبوع لقى جوز امها بيصرخ ويقول له يا دي المصيبه، ال4000 جنيه بتاعتك راحت، المهر بتاع البنت راح، هتعمل ايه دلوقتي؟ اوعى تسيبها. قال لا ما تسيبهاش. اسيبها ليه؟ وانا واخدها عشان 4000 جنيه. خلاص ادي راحت. راحت ايه؟ راحت ازاي؟ قال له اتنشرت مني، انا كنت رايح مش عارف ايه، وخلق له قصه. قال له خلاص ما يجراش حاجه. واتجوز البنت فعلا وتلف الايام سنة والتانية والثالثة، وبعدين الراجل يطلع ان هو كان بيحوش فلوسه في صفيحة، فكان حاطط 4000 جنيه فوق 10000 تاني، يعني 14000 جنيه رزم حاططهم في صفيحة، ومطمن كل شوية يعني يحط البتاع ده ومطمن. بعد كده جاي مرة بيعدهم فاكتشف انهم تحولوا الى نخالة، لان الفيران اكلتهم كلهم بدون استثناء، ما خلتلوش ولا فتفوتة، لقى ال 14000 جنيه شوية نخالة في الصفيحة اللي هو ايه اتاري الفار دخل في مرة خلص عليهم كلهم، وبان ازاي ان هو كل اللي كان بيدور عليه طلع. انا عايز اقول لك او افكرك بالايه اللي انا سيد المسيح اطلبه اولا ايه ملكوت الله وبره هذه كلها. يعني بص للسماء، بص للروحانيات، بص للأبدية، وبلاش تبص للترابيات. مش معنى ذلك ان انت بقولك تبقى راهب، لا، لكن بقولك انك انت تبقى قلبك قلب مسيحي متعلق بالسماء وليس متعلقا بالأرضيات وبالترابيات. اعيد عليك الثلاث دروس تاني كده: 1 التسليم، 2 العشرة، 3 السماء. سلم مشيئتك لربنا، خش في عشرة مقدسة مع المسيح ومع الإنجيل ومع القديسين ومع المؤمنين، ونمر 3 تطلع إلى السماء ليكون لك نصيب فيها مع الملائكة والقديسين. لربنا المجد دائما أبديا، آمين. بسرعة عشان خاطر ما أخركوش، لما نروح اجتماع تاني. ايه السبيل الى النمو الروحي بالنسبة للشباب؟ خلاص معلش اطلع كفاية كده عشان خاطر الوقت عشان نروح اجتماع. بص، النمو الروحي للشباب 3 كلمات: 1 اب روحي، يبقى لك اب لازم، يبقى لك اب اعتراف ترتبط بيه. 2 قانون روحي، ابونا يحط لك نظام روحي تمشي بيه زي اللي كنت بقوله دلوقتي، بس انت مع اب اعترافك ممكن تزود. 3 وسط روحي، ادي النمو. يعني يبقى لك اب اعتراف بيتابع حياتك، يبقى لك نظام روحي او قانون روحي يدولك تمشي عليه، وثالث حاجة يبقى لك جو روحي وسط روحي ينميك. من غير كده مش ممكن تنمو ابدا ابدا. ماذا افعل عند السقوط المتكرر في الخطايا؟ تبع نفس الورقة هقول له برضو نفس كلمتين: لو انت ليك اب روحي تعترف عن هذه الخطايا، لو انت ليك قانون روحي هتشبع فما تقعش في الخطايا، لو انت ليك وسط روحي هيساعدك على القداسة والطهارة ويبعدك عن اي مشكلات اخرى. هل ممكن لشاب ارثوذكسي يرتبط بفتاة من طائفة اخرى؟ ممكن، بشرط ان هي تنضم الى الارثوذكسية، ونادرا ما تنضم بقلبها، كتير بتبقى تنضم كده يعني شكليا وترجع بعد كده ايه تقرفه. يجي يقول لها ده صيام الميلاد، تقول له صيام ايه؟ ولا جه في الانجيل؟ يقول ده احنا طبعا كنا بنصوم الميلاد، ده الصوم الكبير. يقول له ولا كبير ولا صغير، هتطلعها لي في الانجيل يا ستي؟ في حاجه اسمها التقليد؟ ده بس انتوا الشيخ ده طعنتوا تقوم. يبص يلاقي نفسه في دوام، تعال هنعمد الولد في الكنيسة عندنا طبعا بالتخصيص، وليه ما عندنا احسن بدل ما الولد يستهوي ولا ياخد زكام ولا مش عارف ايه. شوف حالات قدرت انها تسحب جوزها من الأرثوذكسية الى القيصرية. طبعا ده معناه ان زوج قوي شخصية جدا. وناس خطاهم الناس وناس خطوا انفسهم. توضيح المعنى مفهوم ان هو عايز يسأل المعنى اللي هو ناس ننزل الكيتين بيتكونوا جنب الكلى في بدايتها وبعدين بينزل بعد كده. فممكن واحد يولد بدون طبعا ده يبقى ما يبقاش عنده اي هرمونات ذكورة فما ينضجش ابدا جنسيا. ده اللي اتولد بالشكل ده. النوع اللي بتعمل له دي كعملية طبعا انتوا بتسمعوا عن الاتراك كده يقول لك الاغوات. لما الحاكم التركي كان بيخلي بعض الرجال يمسكوا له دور النساء فعشان يطمن انهم ما يغلطوش فكان بيعمل لهم هذه العملية. لا بقى خصاهم الناس معنا في عمل فسهم يعني لم يتزوجوا اللي هي يقصد بها البتولية. طبعا مش معناها الحرف حصلت ان اوريجينوس عمل كده في نفسه والكنيسة حرمته قالت له لا ده مش شطارة. الشطارة انك انت تبقى طبيعي جدا فيك هذه الطاقة وفيك هذه الغريزة وبنعمة ربنا بتنتصر عليه وبتكرس محبتك كلها لربنا ولا تحتاج الى زواج ولكن تكون مقترن بربنا. ده معنى الآية دي. عند المذاكرة اشعر بضيق انت ده وعدم رغبة واثناء المحاضرات اسرح ده لسه وايضا اثناء سماع اي عذر او اجتماع اسرح عايز حل. لو قلت لك الحل برضه هتكون انت ايه سرحان فمش هقول لك الحل. اما تصحى تعالى قابلني. بصوا سرحان نوعين. نوع سرحان في موضوع هام شغلني وساعتها يبقى معذور بس احسن لي اسلمه لربنا واقول يا رب اتصرف انت في المشكلة دي فيبتدي الموضوع ده بعد ما كان ضغط عليا يا خلاص اقدر اركز انتباهي من تاني. ونوع سرحان تافه يحتاج منك الى جدية وجهاد بحيث انك انت تركز ذهنك كويس سواء في المحاضرة او حاجة ودي تيجي بالتدريب وبالتكرار. ارجو انك انت ما تكونش سرحان في الكلمتين دول. عايزة منك جهاد وتدريب. وانا شخصيا لما الاقي نفسي هسرح واحد بيقول محاضرة اطلع ورقة وقلم وابتدي ايه اكتب شوية النقط بتاعة المحاضرة. وممكن تخلي واحد صاحبك يبقى جنبك عشان خاطر كل ما الاقيك فرحان يروح قرصك فتروح صاحي وتنتج. القلق بيحيط بحياتي كيف اتخلص منه؟ اقرا كتاب يمكنك ان تهزم القلق بطلعه اسفيد الشباب ممكن تقراه لانه دراسة حلوة جدا عن القلق. وفي النهاية لا يعطيك سلام الا ملك السلام. لو انت سلمت له حياتك وان كان في مشكلة سلمتها له ولا خوف من المستقبل سلمته له هتلاقي ان ربنا بيعطيك صفاء نفسي ويعطيك سلام. تقدم لي شاب كاثوليكي في صفات كويسة متدين. المشكلة انه كاثوليكي ما بيرضاش طبعا ينضم للكنيسة. انا انضم ولا لا؟ ابونا سيمساوس قال لا. وانا ايضا اقول لك لا لان انت في كنيستك وعقيدتك انت في كنيستك وعقيدتك خليكي فيها. وبامانه يعني كنيستنا ادق عقيده على وجه الارض مش تعصب ولكن الحوار بيبين كده احنا بنعمل دلوقتي حوار مع الكاثوليك وحوار مع البروتستانت، والحمد لله دايما موقف كنيستنا زي الصخر، فما يصحش ان انت تغيري بالشكل ده. وقيله يعني انا كمان ما يهمنيش انك انت تغير، انت الراجل ومصر ما حبش انك انت يعني تغير عشاني، وسيب ربنا يختار له ويختار لك الشخص المناسب. ازاي ربنا ازاي اعرف ان ربنا راضي عن اختياري لشريك الحياة؟ دايما بتسأل السؤال ده، ودايما بنرد بثلاث كلمات. واحد، صلي كويس. اثنين، فكر كويس. ثلاثة، اسأل اب اعترافك. بس هتكتشف في الاخر انك وصلت لقرار ممكن ان يكون سليم ومريح. صلي كويس عشان ربنا يتدخل، فكر كويس، وبعدين اسأل اب اعترافك، عشان وانت بتناقش معاه هتلاقيه بيساعدك على اكتشاف القرار السليم. مشكلتي ان انا ما بحسش بحزن بسبب اي خطيئة بعملها، ما بقدرش اقف اصلي، وبحس ان صلاتي كذبة على ربنا. يعني احسن لك تفوق او تصحى، لان مفيش ولا واحد فينا بلا خطيه. بس الصح انك انت لو عرضت نفسك لنور ربنا هتشوف خطاياك دي كويس، وهتزعل من نفسك، وساعتها هتصلي كويس. مشكلتك ان انت قاعد في الضلمه فمش واخد بالك ان هدومك وسخه. نور نور المسيح في حياتك، وانا متاكد ان هو هيبين لك البقع والاخطاء الكتيره اللي في حياتك، وكلنا خطاة زيك، بس مش عايزينك تبقى انت خاطي وغير مبالي، عايزينك تبقى خاطي مجاهد، فترجع لربنا وتقول له يا رب فعلا انا ما كنتش حاسس بالخطيه عشان كنت قاعد في الضلمه وكنتش شايف نفسي كويس، لكن لما قعدت معاك انت النور الحقيقي، كشفت لي الضعفات بتاعتي فخلصني منها وساعدني. اطلع بعد كده روح لأب اعترافك وربنا مش هيسيبك. لو شاب فاتح شابة في ان هو معجب بيها وهي حاسة انه زي اخوها وقالت له كده وهو مقتنعش، تصرف ازاي من غير ما اجرح شعوره؟ دبرني. برضو الاسترسال وحش والزن وحش، زن الشاب على الشابة وحش، واسترسال الشابة في انها كل مدى عايزة تشرح له ان مفيش حاجة برضو وحش، ممكن الشيطان يجربكم. والحاجات دي بتبقى عايزة تكريس قلبي ربنا وحسم عشان ما يحصلش استرسال مضر. واحد يرفع قلبه ربنا ويقول له يا رب الموضوع ده ايه، وبعدين في الاخر يبقى حاسم مع الانسان ده بطريقة لا تجرحه، ولكن خلاص ده يعني موضوع مش بتاع ربنا، انا مش حاسة بأي حاجة من ربنا في الموضوع ده، فما حدش تتكلم فيه تاني، خلينا زي كلنا اخوات زي بعض في الكنيسة او في الكلية او في غيره، وما تديهوش اهتمام خاص عشان يبتدي يفهم ان ما فيش تجاوب بالشكل ده. طبعا انا مش بقول ان لسه لو الكلام ده كان فعلا اختيار شريك حياة كان معلش، لكن عملية بس استلطفات في سن مبكر ومفلس، سن مبكر وايه ومفلس، خصوصا لو كان حط فلوسه عند الريان ولا حاجة. هل الاختلاط بين الشبان والشابات في الجامعة خطأ؟ الخطأ ليس الاختلاط ولكن في المختلطين. يعني الخطأ مش وجود اولاد وبنات مع بعض او شباب وشابات مع بعض، طب ما كل حته في الدنيا فيها اختلاط، استطار ان قلبك انت يكون نظيف فتختلط بنقاوه، قلبك يكون نظيف فتختلط بنقاوه. هل شرب الخمر ليله عيد الميلاد حرام ولا لا؟ ولا حرام ولا حاجه. اصل سيد المسيح كان عنده خمر في المزود، ولا كان في خمر في المزود؟ ده كلام، ده حركات عملوها كده فرنجه وليست من المسيحيه في شيء. احنا بنقول الخمر حرام كماده، لكن حرام كايه؟ كاستخدام. فعشان استخدمها للتعبير عن الفرح يبقى حرام، يبقى ايه؟ حرام. وانا شفت بنفسي ناس من الفرنجه كان بيشرب حاجات صغيره كنوع من الفرفشه بتاعه الاعياد دي، وبعدين استطعم هذا الطعم وخد عليه، فابتدى يبقى ايه؟ يشرب اكتر فاكتر فاكتر لغايه ما بقى مدمن، وبقى مش عارفين هعالجوه ازاي. احنا من البدايه بلاش منها، دي هتموت لو ما شربش بق الخمره دي، يعني بلاش منها. احسن لك تشرب من الخمر الروحاني ده اللي هو جسد الرب ودمه. برضه حفل السمر، هل السمر مع الاصدقاء في ليله عيد الميلاد بعد القداس حرام؟ ما هو ايه، او ايه نوع السمر بقى؟ انا مش عارف نوع السمر، يعني انا عارف على رأي يا ابونا بيقول ده انت بقى زي اللي قالوا عليهم تبدأ بالروح وتكمل بالجسد، يعني تحضر القداس وتطلع تهيص وبس. السمر ما احنا هناكل لقمة مع بعض وهنحيي بعض ونعيد على بعض قعدة محبة حلوة، ونفتح الراديو مثلا نسمع سيدنا هو بيصلي ونسمع العظة بتاعته مش لغاية ما نتعب وننام، خلاص ده سمر كويس. لكن عشان ما اعرفش بقى انت في مخك سمر شكله ايه. انا طالب في سنة اولى جامعة، اعجبت بصديقة لي اعجابا شديدا، لازم شديدا لي، فهل هذا فيه خطية تؤثر على حياتي مع المسيح؟ امال بتسأل ليه؟ ما نفس السؤال بيوري انك انت جوه ايه؟ مش مرتاح، حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. لو سمحت خليها زي باقي البنات، وانتي خليه زي باقي الشباب، وخلي الاختلاط مقدس وعمومي وشامل، بلاش ثنائيات الا في اطار الزواج. وكم من ثنائيه خارج اطار الزواج جرت الوبال النفسي والروحي والدراسي على الشباب، وخصوصا على الشابات. يا اما الشاب يتصدم فنفسه تتسد من الجنس الاخر ويقول ده كلهم وحشين، يا اما هي اللي تتصدم وتكون سمعتها بقى ايه؟ بقت وحشه. احنا كنا خلصنا يا سامي. هل الملاك مسير ولا مخير؟ انت عيل هم الملائكه. الملاك مخير برضو، ساعة ما خلقهم ربنا اداهم فرصة الاختيار، يعني انهم يمشوا مع ربنا ولا يرفضوه. ففي ناس مشيت مع ربنا وفي الشيطان واتباعه ايه؟ رفضوا ربنا فسقطوا. هل معنى ان لا نختار لانفسنا يعني ما بقاش طامحين؟ لا، انت بتفكر وزي ما قلت لك بتطلب وتقول له انا عايز دي يا رب، بس في الاخر بتقول له ايه؟ لتكن مشيئتك. فلو جات لك شغل احسن ماشي، لو جالك فرصه دراسيه احسن ماشي، فرصه سفر لبلد ماشي، بس دايما بتبص لفوق وتقول له لتكن ايه؟ مشيئتك. ليه ربنا ما عملش مع يهوذا زي ما عمل مع بطرس؟ ايه الفرق؟ ها؟ بطرس بكى وتاب ووثق في ربنا، وثق في رحمة ربنا ورجع للمسيح تاني. لكن يهوذا عمل ايه؟ راح خنق نفسه. طب احنا ما هو اللي هو لو كان جه المسيح كان المسيح سامحه ولا لا؟ طبعا، لان المسيح قال من يقبل الي لا أخرجه.
ليه ربنا ادانا عقل مش للاختيار؟ آه بس زي ما قلت لك من مفيش خمس دقايق قلت لك ايه؟ صلي كويس، ها فكر كويس، اسأل أب اعتراف. أديني قلت لك العقل، أنا ما لغيتش العقل أبدا، بس مش عشان عقلك تلغي ربنا، لا الاثنين ينفعوا. خطيئتي أمامه كل حين فكيف عندما نظرت زوجة لوط إلى سدوم وعمورة اللتان تشيران إلى الخطيئة تحولت إلى عمود ملح؟ لا مش حكاية، مش حكاية إنها حط، ما هي حاطت الخطيئة ورا ظهرها، لكن في نفس الوقت إيه كانت مشتهياها. خطيئتي أمامي في كل حين معناها إن الإنسان يبقى تايب لربنا لكن مش ناسي إن هو إيه أصلا خاطئ وأخطأ كبير في حق ربنا. تاني برضو أنا قلت ربنا لتكن مشيئتك، أعرف إجابة ربنا إزاي؟ تاني صلي كويس، فكر كويس، اسأل أب اعترافك. لما أقرأ الإنجيل أفكاري بتتشتت، لما بتقرأ أي حاجة وأفكارك بتتشتت بتعمل إيه؟ ترجع تركز تاني وتقرأها من تاني، اقرأ من تاني بنوع من التركيز. لما تجيلي أفكار من ناحية شاب معين وعرفت إن كنت غلطانة، لكن الأفكار بتيجي طبعا أي عاطفة أو أي يعني ميل من هذا النوع بيبقى له ديول، إن ما كانش الإنسان يفطم نفسه تمام قدام ربنا ويقول له يا رب خليني مقدس ليك وخلي هذا الإنسان زي بقية الناس بالنسبة لي، فعلا هتتعب. فالأحسن إن الواحد يبقى له شركة كويسة مع ربنا عشان من خلالها يمشي في الخط السليم. ينفع اعترف لربنا أثناء الصلاة بدل ما اعترف لابونا؟ لا طبعا، لأن ربنا قال من غفرتم خطاياهم إيه غفرت لهم، فيعني إيه وبعدين انت ما انت غلطت قدام ربنا، ولا ما كانش ربنا شايف؟ كان شايف. لا أب الاعتراف هيساعدك في انك انت تاخد غفران وتاخد ارشاد كمان. ازاي الواحد يبقى عنده ايمان؟ الايمان بيبقى عن طريق الاختبار، بتختبر ايد ربنا فبتبتدي تعيش حياة الايمان فعلا. هل أمين الخدمة أو مسؤول الخدمة يخلي فيه نوتة روحية وغير الكاهن؟ بصوا طول عمرنا تربينا بالنوتة الروحية، النوتة الروحية غير الاعتراف. النوتة الروحية أنت بتنظم فيها الصلاة والإنجيل وبتختار آية وبتقول إذا كنت اعترفت ولا لا، اتناولت ولا لا، حضرت اجتماع الصدام ولا لا، نوع تنظيمي بيفيد في بداية الحياة. فطالما انها ما هياش تدخل في الخصوصيات والاسرار والخطايا يبقى النوتة الروحية دي عملية بس تنظيمية لحياتك الروحية. ساعات واحد يتهياله ان مثلا الناس بتيجي الاجتماع عشان خاطر يشوفوا الاخوات ولا الخادم ولا بتاع يعمل نفسه بيخدم عشان خاطر يتعامل مع الاخوات. بصوا انت وعينيك، انت وايه وعينيك، ان كانت عينك بسيطة هتشوف الامور بنقاوة، وان كانت عينك وحشة هتشوف الامور بصورة واحدة. أحسن لك أنك أنت تنقي عينك وتنقي قلبك وخليك فيما يبنيك، وثق أن كل واحد في الاجتماع ابن ربنا وكل واحدة بنت ربنا، والكل في النهاية بيجاهد ومحدش ملاك، وكل واحد بيضعف ولكن بيرجع لأب اعترافه تاني. فنفسي أنك أنت تخليك في نفسك أحسن من أنك أنت تخليك في غيرك. انا عايش ليه؟ بلاش تعيش يا سيدي، ما
انت عايش لهدفين، لكي تسعد بالمسيح ولكي تسعد الاخرين بالمسيح بس. انت عايش لهذه الرسالة، تحيا للمسيح سعيدا وتقدم سعادة المسيح للاخرين. واحد يتكلم على ان يبقى في عالم تحت الارض وقطط ومش عارف ايه، وما تضربش القطط دي فيها ارواح. كل دي خرافات ليس لها اي قيمة وليس لها اي معنى. القطة قطة والروح روح. اما ان الروح مثلا الشيطان ياخد صور، ممكن ياخد صور. فانت هترشم الصليب وتفكر في الايجابيات لحسن اللي بيفكر في العفريت. ما رأي قداستكم في المسيحية الأرثوذكسية المصرية بأنها في تدهور؟ معقول؟ تدهور؟ طب تعالوا شوفوا، كان عندنا امبارح أحد علماء الآباء في أمريكا 32 سنة بيدرس في أثناسيوس الرسولي، وطلع 62 كتاب عن أثناسيوس. وتعالوا شوفوا إعجاب العالم بالكنيسة الأرثوذكسية. احنا مش بنقول ان احنا يعني كاملين 100%، لكن حقيقي نشكر ربنا ان كنيستنا فيها بركة حلوة، فيها ارتباط حلو بين الشعب وبين الاباء وبين الكنيسة، وبالذات في الاجيال الجديدة سواء الاطفال او الشباب.